أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو ما مسلمين منكم جهاد؟
لا الشيخ ما جاي.
جهاد الشيخ كل لازم إلى بديل، ما يصير هش.
بالله
الله. لازم إلى بديل الشيخ حتى من يغيب يكون يسلم البديل بعد. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى العنوان في الفصل الثالث، للعنوان الذي ذكره المصنف تحت عنوان نظرات في التهذيبين. وكما ذكر الشيخ أن هذه التهذيبين هي من باب التغليف، وأنه هما كتابان، أحدهما هو كتاب التهذيب والآخر هو كتاب الاستبصار. وذكر المصنف في البداية أن التهذيب والاستبصار هما كتابان للشيخ الطوسي. أما التهذيب فطبعا التهذيب هو ألفه للشيخ الطوسي كشرح لكتاب أستاذه الشيخ المفيد اللي هو كتاب المقنع. وأما الاستبصار فطبعا ألفه أيضا لسبب آخر، وهو أن البعض من المخالفين قاموا بتعيير جماعة من جماعة من المخالفين قاموا بتعيير الشيعة بأنه هناك أحاديث متعارضة ومختلفة. فحاول الشيخ من خلال تأليف كتاب الاستبصار أن يحل التعارض الذي يبدو بين بعض من بعض الأخبار. بس هنا بعد هذه هي أسباب تأليف الكتب، هذا بالحقيقة ليس هدفا من أهداف الدرس. ولذلك قال: وأما الاستبصار فقد ألفه بسبب تعيير جماعة من الجماعة تعيير جماعة من المخالفين لنا باختلاف أحاديث كتبنا وتعارضها، فألف الكتاب المذكور كمحاولة لدفع التعارض الذي يبدو بين الأخبار. يقول: وقد جاءت طريقة الشيخ في هذين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي. هنا يريد يبين أكو نقطة منهجية، أنه الكليني في الكافي كانت له طريقة وهنا طريقة أخرى. طبعا هذا الاختلاف بيناتهم لعله اختلاف شكلي، ولكن هذا الاختلاف الشكلي إلى أثر عملي بالتطبيق. هذا الاختلاف الشكلي له علاقة بالسند، أنه في كتاب الكافي الشيخ الكليني يذكر الأسانيد، يذكرها تامة كما هو المعروف. ولكن هنا كما هو المعروف عادة يذكر الكليني تمام الأسانيد، ولكن الشيخ في كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار لا، ليس ملتزما بذكر تمام السند ولو عادة كما هي عادة الشيخ الكليني. يقول المصنف: وقد جاءت طريقة الشيخ في هذين الكتابين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي. فالكليني يذكر عادة تمام سند الرواية ولا يحذف قسما منه، وهذا بخلاف الشيخ فإنه نادرا ما يذكر تمام السند، المتعارف أنه ماذا؟ أنه لا يذكره. وعادة ما يبتدئ السند باسم صاحب الأصل، هناك أصول، يقول مثلا أصل فلان أصل فلان، فيقول بصاحب الأصل هذا الذي ينقل عنه اللي هو صاحب الأصل، صاحب مثلا زيد النرسي مثلا كذا، أصل فلان هكذا الأصول المعروفة اللي كانوا يأخذون منها، أو أصل مثلا عمار أو ما شابه، هكذا يذكر بالرواية أول ما يبتدئ بصاحب الأصل، ثم بعد ذلك يذكر مثلا يذكر من أخذ عنه. يقول: وعادة ما يبتدئ السند باسم صاحب الأصل الذي ينقل الحديث عنه، فإذا كان الحديث قد أخذه من أصل عمار ابن موسى الساباطي يبتدئ السند بعمار ويقول هكذا: عمار ابن موسى عن فلان عن فلان، وهكذا. أما سنده إلى عمار، هسه بالحقيقة إذا كان الحديث يبدأ بعمار فإن عمار مثلا قد يكون ماذا؟ قد يكون ليس هو الناقل المباشر للرواية، لأنه هو صاحب الأصل. بالنتيجة هذا صاحب الأصل نقل في أصله هذه الرواية، ولكن الرواية ليس بالضرورة أن يكون هو نقلها مباشرة، بل بينه وبين الإمام واسطة، فهذه الواسطة يجب ماذا؟ يجب أن تحل مشكلة هذه الواسطة، باعتبار أنه الذي بين عمار وبين الإمام يجب أن يعرف حاله، باعتبار أن الحكم على صحة السند تحتاج إلى معرفة حال الواسطة بين عمار وبين الإمام حتى تكون القضية ماذا؟ حتى تكون القضية حكم بالصحة أو الفساد أو بالضعف مثلا، حكم تفصيلي، لأنه النتيجة الآن كأنه ماذا؟ كأنه إحنا الحديث هذا كأنه ماذا؟ حديث مرفوع أو حديث مرسل بالنتيجة، لأنه هذا عمار إذا ما كان هو الراوي المباشر عن الإمام فهذا الحديث ماذا؟ حديث مرسل. يقول: أما سنده إلى عمار نفسه فلا يذكره عند نقله للحديث. إذن يبقى الأمر على ما هو عليه، كيف يمكن لا، ولكنه يقول ماذا؟ يقول أنه بالنتيجة في كتابه، يعني في نهاية كتابه هناك ذكر ماذا؟ ذكر المشيخة، فيقول مثلا روايات فلان جاءتني عن فلان، روايات فلان جاءتني عن فلان، روايات فلان جاءتني عن فلان. فإذا كانت روايات لعمار فيذهب إلى ماذا؟ إلى المشيخة. عمار ما هو طريق الشيخ إلى عمار؟ طريقه كذا وكذا وكذا، لازم يحتاج إلى تصحيح هذه الطرق حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هذا الرأي، يعني حتى تكون هذه الرواية مقبولة أو غير مقبولة. فيقول أما سنده لا عمار نفسه فلا يذكره عند نقله للحديث، وإنما يذكره في المشيخة، فإنه ألف كراسا أردفه بآخر التهذيب والاستبصار. هذا كراس يعني أراد به يذكر مثلا طرقه إلى أصحاب الحديث، أردفه يعني يجعله في آخر الكتب. ذكر فيه طرقه إلى أصحاب الأصول التي نقل الحديث منها، وسماه ماذا؟ بمشيخة بالمشيخة، مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار. يقول فإذا أردنا أن نعرف سنده لعمار رجعنا إلى المشيخة، فإن كان صحيحا يعني طريقه إلى عمار، يعني فإن كان طريق الشيخ إلى عمار صحيحان أخذنا بالرواية، أخذنا بالرواية وحكمنا بحجيتها، فيما إذا فرض أن السند بين عمار والإمام عليه السلام كان صحيحا أيضا. هذا يعني طريق. طبعا وبالنتيجة ما يفهم من عثة أنه لو كان ليس بصحيح على الرواية لا يمكن ماذا الحكم بصحتها. يقول المصنف إن أحاديث الشيخ في كتابيه حيث إنه ينقلها عادة من أصحاب الأصول ويبتدئ السند باسم صاحب الأصل، فلا بد لإثبات صحة الحديث من إثبات أمرين. يعني يقول باعتبار أنه ينقل من أصحاب الأصول نحتاج لإثبات صحة هذه الأمور والاعتجاج بها والاعتماد عليها كدليل، نحتاج إلى إثبات ماذا؟ إثبات أمرين. الأول صحة السند بين الشيخ وصاحب الأصل، لأنه بالنتيجة قد يكون هو نقل عن عمار ولكنه لم يراه كما هو المتوقع، فيجب أن يكون هناك طريق بينه وبين عمار وطريق بين عمار وبين الإمام، فيحتاج إلى إثبات طريقين للوصول إلى إثبات صحة الرواية. ويقول والطريق بين الشيخ يعني الطريق الأول صحة السند بين الشيخ وصاحب الأصل، والثاني صحة السند بين صاحب الأصل والإمام عليه السلام. ويقول والطريق بين الشيخ وصاحب الأصل يمكن التعرف عليه من خلال ماذا؟ من خلال مراجعة المشيخة أو الفهرست، فإنه في كتاب الفهرست ذكر طرقه إلى أصحاب الأصول أيضا. هذا أو هذا إذا ما تجاهنا تجاهنا، وعدد ما ذكره من الطرق في الفهرست، وعفوا وعدد ما ذكره من الطرق في الفهرست أكبر مما ذكره في المشيخة، لأن الفهرست قد ألفه لاستقصاء أصحاب الأصول والطرق إليه، مثل الفهرست خاص بكتب أصحاب المؤلفات والكتب الحديثية. ثم إن الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في الفهرست عدة طرق إلى صاحب الأصل ولا يقتصر على طريق واحد، فالطرق متعددة. هنا قد يقال أنه هذه مشكلة، يعني إذا كان مثلا عمار بن يعني الصاباطي مثلا هذا الشخص له الشيخ له طرق متعددة يعني له، فنحن عندما نريد أن نصحح رواية هذا الشخص كيف نعمل؟ يجب علينا أن نصحح جميع الطرق، لأنه من المحتمل أن يكون واحدا من هذه الطرق التي يعني فيه ماذا؟ فيه كلام، فيه خلل، فيه ضعف، فيه مثلا جهالة ما شابه ذلك من العلل التي يمكن أن تذكر لإنزال الحديث عن كونه ماذا؟ عن كونه حجة. هل يرتد نحتاج نحن إلى إثبات حجية جميع الطرق التي يذكرها الشيخ مثلا إلى شخص بعينه يعني من صاحب هذه الأصول أو لا؟ أو نثبت ماذا؟ نثبت الطريق الذي جاءت من هذه الرواية مثلا، أو نثبت طريقا صحيحا أو ما شابه ذلك، يعني ما هو حل مثل هذه القضية؟ فيقول يعني المصنف ثم إن الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في الفهرست عدة طرق إلى صاحب الأصل ولا يقتصر على طريق واحد، طبعا هذا في العام الأغلب. وعلى ضوء هذا قد تسأل هل لا بد من صحة جميع تلك الطرق، يعني جميع تلك الطرق، أو يكفي صحة أحدها؟ هذا مكتوب عندكم خطأ ظاهر الطرق، نعم تلك الطرق، أو يكفي صحة أحد، نكفي تصحيح طريق واحد من الرواية أو لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني تصحيح جميع الطرق. يقول ينبغي أن يكون من الواضحات كفاية صحة أحدها ولا موجب لاعتبار صحتها جميعا. فقد يقال أنه يعني كيف يمكن الاعتماد، يعني كيف يمكن الاعتماد إلى إلى يعني إلى إلى يعني كيف يمكن الاعتماد على طريق واحد والطرق إلى هذا الراوي كثيرة. يعني هذا قد تبقى أنه كلام أنه إذا كانت الطرق متعددة هذا تعدد الطرق ألا يشكل مشكلة باعتبار أنه من الممكن واحد أن يقول بأنه طريق الشيخ إلى هذا الحديث طريق الحديث هذا طريق هذا الحديث إلى الشيخ طريق فيه كلام، فيقال أنه ما دامت الطرق متعددة ولم تكن كلها طرق صحيحة، فبالتالي هذا الطريق أو هذا الحديث لا يمكن تصحيحه، لأنه يقتضي أن تصحح جميع الطرق إلى هذا الراوي أو صاحب هذا الأصل، لأن واحدا منها يمكن أن يكون الطريق الذي جاء منه ماذا؟ جاء منه هذا الحديث. هسه هنا قد يقال هسه كما يعني كما قيل قد يقال كما يعني قيل أنه في هذه الحالة لا نحتاج إلى تصحيح الجميع، لأنه يعني بحسب الظاهر أن هذه الروايات جاءت من هذه الطرق جميعا، الروايات التي جاءت مثلا عن عمار الصاباطي جاءت من هذه الطرق جميعا، فرواياته جاءتني عن فلان وجاءتني عن طريق فلان وجاءتني عن طريق فلان وجاءتني مثلا خمسة طرق، بالنتيجة هذه الطرق الخمسة كلها جاءت الروايات عنه، وأنا أحتاج ماذا؟ إلى طريق صحيح. فإذا جاءت هذه الطرق جميعا وكانت صحيحة فإن هذا يقال ماذا؟ حسن إلى حسن. وإن كانت هذه الطرق البعض صحيح والبعض ليس بصحيح، نقول نكتفي بطريق واحد أوصل هذه الروايات والبقية لا تؤثر. وهكذا فإذا هذه الطرق ليست هي طرق لرواية رواية حتى يأتي هذا العلم الإجمالي في أنه من الممكن أن تكون هذه الرواية جاءت من هذا الطريق ولم تأتي بالطريق الصحيح، جاءت من الطريق الذي فيه كلام. بالنتيجة هذه الطرق أوصلت الروايات جميعا على نحو البدلية. إذا كانت على نحو البدلية كأنه ماذا؟ كأنه خبر جاءك من الطرق متعددة وفي هذه الطرق ماذا؟ طريق ماذا؟ طريق ضعيف. جاء زيد وهو ثقة وقال لك مثلا وزعوا مثلا كمية وزعوا راتب مثلا، وأنت صدقت هذا الكلام باعتبار هذا ثقة. أجى شخص آخر قال وزعوا مثلا الراتب وهذا ما كان ثقة يعني، قد وقد يجي شخص آخر يقول لك وزعوا وهذا ثقة، ويأتي شخص رابع، بالنتيجة أنت تحصل عندك شنو؟ يحصل عندك أنه هؤلاء لا يتعارضون، هؤلاء يؤدون إلى مؤدى واحد، ولكن بالنتيجة أنت تحتاج إلى واحد من هؤلاء الذين يأتون بالخبر لك، وكان هذا الخبر يعني كما يقال ظنا معتبرا، بالنتيجة خبر الثقة حجة، وهذا واحد أو هذان اثنان أو هذان ثلاثة وهكذا كما هو واضح. بالنتيجة هذه الطرق ليست هي الطرق كما يقال تؤدي بعضا من الروايات ولا تؤدي البعض الآخر. إذا كانت هذه طرق الشيخ إلى جميع روايات فلان وهذا طريقه الآخر لجميع رواياته وهذا الثالث إلى جميع رواياته، فمعنى ذلك أن هذه الروايات جميعا وصلت بطرق متعددة. بالنتيجة يعني على أقل تقدير نحتاج إلى طريق واحد ماذا؟ طريق واحد لتصحيح يعني لتصحيح هذه الرواية، لأن هذه الطرق لم تصل رواية دون رواية بل أوصلت الروايات جميعا، ونحن نحتاج إلى طريق واحد للتصحيح لا نحتاج إلى تصحيح الجميع. ولذلك قال ينبغي أن يكون من الواضحات كفاية صحة أحدها ولا موجب لاعتبار جميع صحتها جميعا. النقطة في ذلك ماذا؟ واضحة، لأن صحة الرواية لا تتوقف على صحة جميع طرقها بل يكفي لذلك صحة طريق واحد منها. لماذا؟ لأنه بالنتيجة هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية جاءت بهذه الطرق المتعددة، ولكنها بالنتيجة ليست جاءت على أساس أن هذه الطريق وصل بعض الروايات وهذا وصل، لا لا، على أساس أن الروايات جميعا وصلت بهذه الطرق على نحو البدلية. الأول أوصلها جميعا، الثاني أوصلها جميعا، الثالث أوصلها جميعا. نحن نحتاج إلى طريق لتصحيح هذه الرواية، وقد كان يعني أكثر من طريق لعله يكفي واحد، فالنتيجة تخلص بواحد. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وهو الفصل الخاص في نظرات في كتب الحديث. الفصل الرابع في نظرات في بعض كتبنا الرجالية. وبدأ الحديث في الكتب الرجالية بأهم كتاب أو أقدم كتاب موجود في هذا يعني في الكتب المشهورة الآن في الكتب، وهو كتاب الكشي أو الكشي بعضهم يعني له يعني الكشي كما يقول يعني حق ذلك المصنف. فيقول رجال الكشي هو للشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عامر. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكليني ويعد في طبقته. من أقدم لأن الشيخ الكليني ليس عنده مثلا مثل هذا، لأنه عنده ماذا؟ عنده مثلا يعني كتب حديث، يعني فرق بين كتب الحديث وبين كتب الرجال. وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء. هسه هذه قيل في حقه كذا كذا كذا، هسه هذه مقولته. هسه يكفينا ماذا؟ يكفينا أنه ثقة وبصير بالأخبار. هسه روايته عن الضعفاء، هذه الرواية عن الضعفاء وحدها يعني تعتبر ماذا؟ تعتبر مغمزا أو لا؟ لا تعتبر مغمزا، لأنه قد يقال أنه الرواية عن الضعفاء هذه حالة يعني قد يقال أنه لا يخلص منها، أو مثلا لا يكون بعيدا عنها إلا يعني إلا الأوحدي من الناس، إلا الأوحدي من الرواة. ولكن على كل حال كتابه هو كتاب يعني كتاب رجال الكشي هذا الذي يعرف الآن باختيار معرفة الرجال. هذا الكتاب لم يصل إلينا هو الكتاب نفسه، إنما وصل إلينا ما قام به الشيخ الطوسي، يعني كما هو معروف أنه لم يصل إلى الكتاب الذي هو كتاب الكشي كمان، وإنما الشيخ الطوسي هذب هذا الكتاب، حذف ما فيه مثلا من الأمور التي يرى بأنه لا يمكن مثلا لا يمكن أن تكون في كتاب رجال مثلا رجال شيعيين، وأبقى مثلا منها ما أبقاه من هذا. طبعا الكتاب الآن ينسب إلى الطرفين باعتبار أن الأصل كتبه الكشي، وال يعني التهذيب قام به ماذا؟ قام به الشيخ الطوسي، فينسب إلى الجهتين معا. ولعل البعض يقول بأنه المفروض أن ينسب إلى الشيخ الطوسي ولا ينسب إلى الكشي، باعتبار أنه يعني هذا العمل الذي وصلنا هو من عمل الشيخ ولا من عمل ماذا؟ لا من عمل الكشي. وطبعا هذا الكلام غير دقيق. يقول المصنف: كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة محمد بن مسعود العياشي، لعله هذا صاحب التفسير، وتخرج عليه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. يقول: قام هذا الشيخ الجليل بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة للروايات أو للرواة عفوا. هسه بعد واضح، لذلك الآن المخالفون عندما يأتون إلى الطعن برواية الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون زرارة عندكم مقدوح فيه، ما هو دليلكم؟ قال الكشي. هذا لا يعرفون أن كتاب الكشي هو كتاب لذكر كل الروايات التي وردت في الرواة، كل الروايات مدحته روايات وذمته روايات. هو يذكر كل ما جاء من الروايات، أما مسألة أنه من هي الروايات الصحيحة أو لا، هذا بعد يرجع ماذا؟ يرجع إلى أهل التحقيق في علم الرجال. لذلك قال المصنف: قام هذا الشيخ الجليل بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة للرواة، فهو لم يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، فلعله حصل منه بعض هذه الأمور، ولكن بالنتيجة عادة هو لا يسمع مثل هذا الأمر. قال: وإنما يذكر اسم الراوي أولا، ثم يذكر ما ورد في شأنه من روايات، هل ذمته أو مدحته؟ قال: وهو على هذا لا يذكر جميع الرواة، وإنما يذكر خصوص من ورد في شأنه بعض الروايات. وقد قيل إن عدد الرواة الذين ذكرهم يبلغ 520 شخصا، كل ما جاء مثلا في كتابه الذي وصلنا. حتى هنا وقد قيل إن رجال الكشي الأصلي المسمى بمعرفة الرجال غير ما هو المتداول بين الأيدي في الأيدي اليوم، فإن الكتاب الأصلي كان يشتمل على كثير من الأخطاء، وعمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه من تلك الأغلاط، ولذلك يعرف الكتاب المتداول اليوم باختيار معرفة الرجال، أي ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب معرفة الرجال، لأنه كان الكتاب فيه ماذا؟ فيه بعض الأخطاء. قال: ويمكن أن يقال في حق هذا الكتاب أنه حيث لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة وتضعيفهم، بل يذكر الروايات المرتبطة بشأنهم، لا يأتي في درجة رجال النجاشي أو فهرست الشيخ، بل يأتي في مرحلة متأخرة عنهما. هذا باعتبار أنه ماذا؟ أنه أساسا لا يعطي رأيا، إنما هو يذكر فلان قيل فيه كذا، فلان قيل فيه كذا، هكذا. هذا هو الكتاب الأول، وهو كتاب الكشف. الكتاب الآخر وهو رجال الشيخ اللي هو كما يقال رجال الشيخ الطوسي أو فهرست الشيخ لأنه عنده كتابان رجال الشيخ والفهرست. نعم هذه كتب ديش كتب حديث هذه كتب رجال التهذيب والاستبصار هذه كتب حديث هذه كتب رجال ديش كتب روايات هذه كتب ذكر يعني رجال وإنما ذكر يعني شلون نقول عبر كتب تراجم تراجم اللي هو يعني بالرجال لأنه التراجم طبعا غير رجال ولكن على كل حال هذا تقريب يعني كتب الرجال غير كتب الحديث لأن كتب الحديث هي روايات أما كتب الرجال فيها روايات بعض الأحيان ولكن بالنسبة للشيخ الطوسي ليس في كتابه روايات يعني في كتاب الكشي نعم في روايات أما الشيخ الطوسي لا فلان ابن فلان ابن فلان ثقة أو ما شابه كذا له أصل كذا له كتاب كذا وهكذا. قال الأول للشيخ الطوسي كتابان في هذا المجال كتابه الرجال المعروف برجال الشيخ الطوسي وفي هذا الكتاب لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة أو تضعيفهم ولئن حصل ذلك منه أحيانا فهو نادر. فسيقول كأنه ماذا نادر يذكر الرواة في هذا الكتاب ولكنه لا يوثق إلا نادرا وإنما قام فيه بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو يذكر أولا أصحاب أولا أسماء أصحاب النبي ثم أصحاب أمير المؤمنين ثم أصحاب بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي النهاية ذكر فهرستا بأسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام اللي ما روى عن الأئمة يعني راوي ولكنه لم يروي. وعلى هذا حتى لعله إذا كان أمر كذلك هذا يعني شو الفائدة من عنده يقول وعلى هذا تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي. الآن بعض الأحيان نحتاج ماذا إلى معرفة أن هذا الراوي من أي طبقة من الأولى الثانية الثالثة وهكذا. يقول هذا الكتاب يذكر لنا ماذا يذكر لنا ما ينفع في ماذا في تحديد طبقة الراوي وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية ومن أصحاب أي إمام. يعني هنا يقول عندنا ظاهرتان تتعلقان بمثل هذا الكتاب. يقول هناك ظاهرتان ترتبطان بالكتاب المذكور. الظاهرة الأولى أنه يذكر أسماء بعض الرواة مرتين مثلا القاسم بن محمد الجوهري مثلا ذكره مرة في أصحاب الإمام الصادق وأخرى في باب من لم يروي عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وتكرر ذلك منه في رواة آخرين. حتى هنا ما الذي يمكن أن يعد ذلك؟ حتى مثل هذا الفعل قلنا يعد مثلا أمرا مثلا غير مقبول أو ما شابه. يقول وهذا يشتمل على تهافت واضح حتى لعله ماذا؟ تكرار هذا الشخص بهذه الطريقة يعني ماذا؟ يعني أنه فيه خلل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا ذكر مرة في أصحاب الإمام الصادق وثم يذكر مرة أخرى في من لم يروي عنهم هذا يعني معناه أنه من أصحاب الإمام الصادق يعني من يروي عنهم ثم بعد ذلك ممن لم يروي فعن هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام يعني يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى التهافت لأنه إذا كان أصحاب الإمام الصادق يعني يروي عن الإمام الصادق أما أن يذكر في من لم يروي عنهم فهذا من أي جهة؟ ليس هناك جهة لأنه هذه كانوا تدور مسألة الرواية عنهم مسألة الوجود والعدم روى أو لم يروي إن لم يروي لم يكن من أصحاب أي إمام وإن روى بعد لا يمكن ذكره ماذا في من لم يروي عنه. فيقول هذا يشتمل على تهافت واضح فإن الشخص إذا كان من أصحاب الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن من يروي عنه فكيف يذكر في باب الأشخاص الذين لم يروا عنهم؟ إن لازم ذلك اجتماع المتنافيين وكون الشخص الواحد راويا عنهم وليس براو يعني عنه. يقول وتأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من كتاب الوجوه التي ذكرت لدفع التهافت المذكور. هسه هناك في الجزء الثاني يقول هناك ما يأتي لدفع هذا التهافت المذكور. التهافت المذكور الذي يتعلق بمثل هذا الكلام أنه يعني يمكن أن تكون مثل هذه القضية مقبولة باعتبار أنه يعني باعتبار أنه من الممكن أن يذكره مثلا في أصحاب الإمام الصادق ثم يذكره في من لم يروي ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك يقبل مثل هذا الكلام يعني يقبل مثل هذا الكلام منه ولا يكون هذا يعني دليل على التهافت. نعم. فيقول هناك في القسم الثاني صفحة 322 وقد ذكرت لدفع الإشكال المذكور وجوه. إن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة الإشارة إلى كونه معاصرا لهم سواء كان قد روى عنهم أو لا. بالبارج الثاني نقدر نقول أنه كان من أصحاب الإمام نقول نعم عاصر الإمام فإنه من أصحاب الإمام وأنه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين فيذكر في باب أصحاب الأئمة من باب أنه من أصحابهم ومعاصريهم، وإن لم يروي عنه ويذكر في الباب الثاني من باب أنه وإن كان معاصرا لهم إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يروي عنه. طبعا المصنف بعد ذلك يرد مثل هذا الكلام بأنه أن هذا الأمر مخالف لماذا؟ يعني هذا كأنه ماذا؟ كأنه هذا جواب اقتراحي، لأن الشيخ نفسه صرح في المقدمة حيث قال إني أذكر أولا أسماء من روى عن أحد الأئمة، وأذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم، ولم يقل أني أذكر أولا أسماء من كان من أصحابهم وإن لم يروي عنهم. وثانيا يقول إذا راجعنا الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضها لا يتم فيه التوجيه المذكور، لأنه ممن يروي عن الإمام المعصوم لا أنه فقط من أصحابهم ولم يروي عنهم. وهذا الكلام معناه أنه من النتيجة أن هذا الكلام الذي ذكر في 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 في, في الرد يعني قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون تاما. الثانية، الظاهرة الثانية، تكرر من الشيخ في باب أصحاب الإمام الصادق التعبير بكلمة أسند عنه، فهو حينئذ يذكر في يذكر محمد بن مسلم مثلا في أصحاب الصادق يقول أسند عنه، وهذه ظاهرة اختص بها الشيخ، وقد وقع الكلام في المقصود منها وذكرت في هذا المجال عدة احتمال نشير لها في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله. من المحتملات ما هي؟ أن نعم أسند عنه، نعم، وقد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها. تقول مثلا بصيغة المبني للمجهول أسند عنه، أو بصيغة المبني للمعلوم أسند عنه. أتوقع الكلام في أنها كيف تقرأ هذه الكلمة، وقد ذكروا في هذه المجال وجوها. نعم، وجوها صفحة 325 النقطة الثانية. يقول وقد ذكروا في هذا المجال وجوها متعددة نذكر منها نذكر بعضها. الأول، المقصود أن الراوي المعين لم يروي عن الإمام مباشرة، وإنما يروي عن الإمام عليه السلام مع الواسطة، فالراوي المعين أسند عنه، أي روى بواسطة السند والواسطة عن الإمام. وهذا كلام يعني يقول مردود، لأن التعبير المذكور ذكر في حق أشخاص رووا عن الإمام بالمباشرة كمحمد بن مسلم وجابر الجعفي وغيرهما. الثاني، أن المقصود أن الأعاظم قد رووا عنه مع اعتمادهم عليه، وعلى هذا يكون المناسب قراءتها بنحو ماذا؟ المبني للمجهول، يعني فأسند عنه، أي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. وهذا أيضا يقول مردود، بأن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة، يعني الكلمة المتقدمة، على أن الكلمة ذكرت في حق بعض الرواة المجاهيل. يعني كيف يقول هذا من العاظم؟ هذا مضافا، كله إذا مضافا إلى أن المناسب على التفسير المذكور ذكر الكلمة المتقدمة في حق جميع الثقات الأجلاء من أصحاب الصادق عليه السلام، والحال أن نجد ذكرها في حق بعضه. والثالث، أن المقصود من الراوي أن المقصود أن الراوي المعين لا يروي إلا عن الإمام الصادق عليه السلام ولا يروي عن غيره، هذا تفسير آخر، فأحاديثه يسندها إلى الإمام الصادق ولا يسندها إلى غير الإمام الصادق. وأيضا يقول هذا الكلام مردود، بأن التفسير المذكور مضافا إلى كونه مخالفا للظاهر فإنه لا يتلائم وذكر الشيخ للكلمة المذكورة في حق بعض الرواة الذين رووا عن غير الإمام الصادق عليه السلام أيضا كمحمد ابن مسلم وغيره. وعليه، يعني هذه كلمة أسند أو أسند، وعليه تبقى الكلمة المذكورة مجملة لم يتضح المراد منها. فالمصنف بالحقيقة يقول بأنه القضية بقيت هكذا. فبالنتيجة يقول هاتان ظاهرتان موجودتان، والظاهرة الثانية فيها مثل هذا الكلام. أما الكتاب الثاني وهو الفهرس، قال وهو كتاب ألفه، لأن ماذا بذيف الكلام، يقول وهو الكتاب الثاني وهو كتاب ألفه لاستقصاء أصحاب الكتب والأصول من أصحابنا، يعني هو خاص بأصحاب الكتب والأصول، فهو لا يذكر لكل راو بل خصوص من له كتاب، إلا له كتاب فقط يذكر هنا. وبعد ذكر اسم الراوي وذكر كتابه يأخذ ببيان طريقه إلى ذلك الكتاب، ولم يلتزم عملا بتوثيق كل راو يذكره أو تضعيفه، إنما بيان أن هذا له ماذا كتاب، قد يكون له كتاب وهذا وليس ماذا وليس بي يعني براو يعني وليس يعني براو يعني موثق، وإنما حصل ذلك منه في بعض المواضع وليس على طبيعة الطابع. يعني يقول هنا أيضا كذلك الطابع العام له أنه لا يوثق هؤلاء، إنما يريد ماذا إثبات أن هؤلاء الذين يذكرون هنا أصحاب ماذا أصحاب كتب أصحاب مؤلفات، ولذلك عبر عنه بالفهرس. هذا تمام الكلام في كتاب الشيخ الطوسي. إن شاء الله يأتي الحديث في الدرس القادم في رجال النجاشي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.